أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال سياق الآيات في سورة يونس في الحديث عما حصل بين موسى وقومه، وقد تناولنا في البيان في دروس المضت جملة من ذلك، ثم وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا إخبار من الله جل وعلا عن ما حصل بين موسى وفرعون. المقصود من هذا الخبر أمور: الأمر الأول هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لما يواجهه من قومه، حيث أنه يذكر له هذه الحوادث التي حصلت مع إخوانه الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وهي مواقف صعبة وكانت نتائجها لصالح الدعوة في الإسلام. والأمر الثاني هو تنبيه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك العصاة والمتجبرون. والأمر الثالث هو أخذ الحيطة والحذر من شؤم المعاصي وعدم الاغترار بزينة الدنيا وزخارفها، وأنه ليس كل أنه ليس كل من أعطي زخارف الدنيا يدل على سعادته، ولا كل من حرمها يدل على شقوته. فالله تعالى يقول: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة. هذا خطاب من موسى عليه السلام يدعو به ربه جل وعلا، وقد أمن على هذا الدعاء هارون عليه السلام. فموسى يقول: إنك يا ربنا قد منحت فرعون زينة وأموال في هذه الحياة، فهو في ترف، في رفاهية، أثاث فاخر، وأموال طائلة، وهذه جعلتهم لا يأبهون بما ندعو إليه من التوحيد، ويظنون أنهم هم أهل السعادة وأنهم هم الذين يقتدى بهم وأنهم هم الذين يقلدون. فما هو واقع الدول الآن كافرة؟ عندهم قوة في الصناعة وتوفر في خصوبة الأرض وكثرة الأمطار، فيغتر بعض الناس ويقول نقلد أولئك لأنهم لو كانوا على باطل ما كانوا بهذه الرفاهية. فموسى عليه السلام يناجي ربه ويقول إنك آتيت فرعون وملأه، يعني جماعته وقومه، زينة وأموال، يعني أثاث ومساكن ومراكب في غاية الزينة وأموال ملايين وأموال متنوعة من مزارع وبهائم وغيرها وأموالا في الحياة الدنيا، أي في هذه الحياة التي يتنعمون فيها أمام الملأ، وهذا مدعاة إلى أن يستمروا في غيهم وضلالهم. ثم دعا فقال ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أي أنهم بهذه الصورة التي كانوا فيها متنعمين صاروا يمرحون ويسرحون ويتندرون ويسخرون من كل ما يدعو إليه موسى عليه السلام، فصاروا يضلون عن سبيل الله من أراد ذلك، ويقولون إن موسى لا يتبعه إلا الفقراء والمساكين الذين لا يجدون شيء، أما الأثرياء وجهاء والذين يريدون الغنى والمكانة الاجتماعية يبقون على ما هم عليه ولا يتبعوا هذا الرجل. فموسى عليه السلام دعا ربه فقال اطمس على أمواله. ورد في روايات كثير من المفسرين من الصحابة وغيرهم أن أموالهم تحولت إلى أحجار، القمح صار حجارة، الحمص صار حجارة، الحيوانات صارت حجارة. ولهذا سأل ابن عباس رضي الله عنهما محمد بن كعب عن ذلك، محمد بن كعب القرظي وهو كان يهوديا قبل أن يسلم، فقال إنها إن طمس عليها حولها إلى حجارة. وسأل عمر بن عبد العزيز عن ذلك فقيل له إنها حولت إلى حجارة، فأمر أحد مواليه أن يأتيه بشيء منها فجاءه بها مما كان موجودا في ذلك الوقت، حيث أنها تحولت إلى أحجار وصارت لا يستفاد منها. ومعنى اطمس يعني امحو، وهذا يعني أنها لا يستفاد منها، سواء كان بإتلافها بغرق أو حرق أو سوس أو غيرها. فالطمس يعني عدم الانتفاع بها، واشدد على قلوبهم أي ضيق على قلوبهم، فبدلا من أن يعيشوا متنعمين يعيشون في قلق وهم وغم. والإنسان إذا كان قلقا ومهموما لا يتنعم لأي لون من ألوان النعيم، لا يأنس بماله ولا بصحته ولا بعياله. ولهذا فالحرب النفسية هي أشد أنواع الحروب، تأثيرها إنما هو على القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سلمه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكل الإنسان يعيش في راحة، لا يكون خائفا، لا يكون مهموما، هذا من أعظم النعم. فموسى عليه السلام دعا على قومه بهذه الدعوة: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني أنهم لا يفكرون في الدعوة التي أدعوهم إليها حتى يشاهدوا بأم عيونهم العقوبات. ولهذا أرسل الله تعالى عليهم آيات كثيرة سأل عليهم الحية عصا موسى، وأرسل إليهم الجراد والقمل، وأرسل إليهم الضفادع وماءهم تحول إلى دم إذا أرادوا شربه. فهذا مما استجاب الله تعالى به لدعاء موسى وأخيه. بعد هذا قال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الله تعالى لموسى ولأخيه: قد أجيبت دعوتكما. الذي مر بنا أن الذي دعا موسى، وفي هذه الآيات يقول الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، ما يدل على أن هارون كان يدعو، وذلك أن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فموسى يدعو وهارون يقول آمين. وهذا مما يدل على أن تأمين الإنسان على دعاء آخر يعني الاشتراك في الدعاء، كما إذا دعا الإمام مثلا في الوتر وقلت آمين، أو في سورة الفاتحة إذا قال ولا الضالين قلت آمين، فإنك دعوت بما دعا به الإمام، وكأنك أتيت بما أتى به الإمام. بعض أهل العلم قال هذا يدل على أن الفاتحة الصلاة الجهرية إذا أمن المأموم على تأمين الإمام فإنه تجزئه، يجزئه التأمين. وهذا قول مشهور عند العلماء، وإن كان القول الراجح خلافه لدليل آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والشاهد هنا هو أن الله تعالى يقول: قد أجيبت دعوتكما، أي موسى ومن أمن على دعائه، وهو لم يذكر هنا في التأمين لكنه ورد في آيات أخرى. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، أي استقيما على الحق، الدعوة استمر في الدعوة، استمر في الدعوة إلى الحق الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هو تحقيق التوحيد الذي لا شك فيه ولا مرية. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تتأثروا بعدم استجابة فرعون وقومه، إن عدم الاستجابة لا يعني عدم نجاح الدعوة، ولا يعني أن دعوتكم خطأ، وإنما دعوتكم صواب، استمر على هذه الدعوة واعمل الأسباب التي تحقق المراد. موسى عليه السلام عندما دعا على هؤلاء له نظائر سابقة. فنوح دعا قومه 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني هم وما تناسل منهم كلهم لا يصلحون، حتى الذي يتناسل منهم ويتوالد منهم لا يصلحون. فأهلكهم الله بالغار. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم درعى قومه في مكة ولم يستجيبوا له حزن حزنا عظيما ودعا ربه، فجاءه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبل أبي قبيس وجبل عمر، هذه إذا أطبقت لأن هذه مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدك أو من يعبد الله.
حتى إذا أدرك الله قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لا
يؤمنون. بعد هذا ذكر الله جل وعلا العقوبة التي حصلت على فرعون، فقال جل وعلا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي أن الله جل وعلا أمر موسى ومن معه لما رأى فرعون قد نادى في قومه لإهلاك موسى ومن معه، فاتجه موسى عليه السلام إلى البحر قاصدا الخروج من أذى فرعون بقومه الذين آمنوا به وهم بنو إسرائيل ومن آمن معه من غيرهم وهم قليل. فلما فتش فرعون في المدائن وجد أن موسى قد خرج، فخرج وراءه بجيش عظيم كان فيه 100,000 أدهم، والأدهم هو أجمل أنواع الخيل والألوان الأخرى كثيرة. وكان بنو إسرائيل الذين مع موسى قيل إنهم 600,000 600,000. فلما أن موسى وصل إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأن نرى غبار جيش فرعون مقبل علينا وما قدمنا للبحر، فما المخرج؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. وهذه معية خاصة لموسى عليه السلام ومن معه، وهي معية الحفظ والنقص والتأييد. فموسى عليه السلام مطمئن إلى أنه سيكون هناك مخرج من هذه الأزمة التي هي في اختناق أمامك بحر وخلفك عدو حشد جيوشه وجاء بذرة به. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. لما أنها اشتدت الأزمة بلغت قلوب الحناجر وضاق الأمر على من كان مع موسى، أمر الله تعالى موسى أن يضرب بعصاه البحر، فضرب موسى بعصاه البحر فانسلق 12 طريقا، كل طريق كالصوت العظيم. وأمر الله تعالى الريح فهبت فيبست قاع البحر، وصار بين كل طريق وطريق مثل الشباك يرى بعضهم بعضا، كل سد لهم طريق، ويرون جماعتهم أنهم يمشون مع الطريق الثاني والثالث وهكذا. من خلال صار ماء البحر كالأسوار، وهي عبارة عن جدران من الماء، وخلالها يرى ما وراءها على شكل شب أو نحو ذلك. فلما أنه تكامل خروج موسى وقومه، نظر فرعون في هذا المكان الذي يعرف أنه بحر فرار وتردد وخاف، وأدرك أن الأمر ليس أمرا طبيعيا، وأن هذا الذي أمامه ليس مما اعتاده الناس، ولا بد أن هناك شيئا آخر. فأغراه قومه أن يتبع موسى، لكنه تردد في ذلك، ودخل قوم موسى في البحر، قوم فرعون في البحر، وجاء جبريل عليه السلام ومعه جواده، فكر أمام جواد فرعون وهو يحاول أن يصرفها عن دخول البحر، فانفلتت وهو عليها أي حصان فرعون وعليه فرعون، تبع حصان جبريل، وكان يريد أن يصرفها فما استطاع. فلما تكامل فرعون وجنوده في البحر ولم يبق منهم أحد، وتكامل خروج موسى ومن معه من المؤمنين في الخروج من البحر، أمر الله تعالى البحر أن يطبق على هؤلاء الكفرة. فلما رأى الموقف فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فأخذ جبريل عليه السلام طينا من قاع البحر وسد به فمه خشية أن تدركه الرحمة بسبب ما فعله من أذية للمؤمنين السابقين. فالله جل وعلا يقول له الآن، يعني بعد أن بلغت الروح الحلقوم وعرف أنه قد هلك، لا ينفع حينئذ نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هذا حينئذ لا ينفعه لأنه بلغت روحه حلقومة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فأنت قبل أن يدركك الموت كنت من المفسدين. والروح إذا بلغت الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. بعض بني إسرائيل شككوا هل هلك فرعون أو رجع، فقذف الله تعالى ببدنه على ربوة على الساحل على صورته لم يختلف منه شيء، وعلى هيئته التي كان عليها بسلاحه، فقذف الله تعالى به فجاء الذين يعرفون فرعون ورأوه هالكا، نجاه الله ببدنه من دون روح، فروحه قد قبضت. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال بعض أهل العلم أن بدنه لا يزال موجودا في الأعراق محنط إلى وقتنا الحاضر، واسمه خوفو، فرعون موسى اسمه خوفو. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أي موعظة وعبرة. مهما بلغ الإنسان من الطغيان والعتو والجبروت لن يصل إلى ما فعل فرعون. وطواغيت هذا الزمن الذين يعيثون في الأرض فسادا ما وصلوا إلى ما وصل إليه فرعون. فلا نظن أنهم في حصانة من قوة الله، ولا نظن أنهم في تمكين لا يستطيع الله تعالى أن ينتقم منهم. الله جل وعلا غالب على أمره وهو القوي العزيز وهو على كل شيء قدير. ومهما بلغ الإنسان من العتو والجبروت إلا أنه عبد مخلوق ضعيف. فما حصل بين موسى وفرعون في هذه الحادثة من الآيات العظام ومن المعجزات الباهرات ومن التأييد القوي من الله تعالى لعباده الذين يؤمنون به ويتبعون دينه، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، كحال كثير من الناس في هذا الزمان هم يغفلون عن قوة الله وقدرته، ويصابون بشيء من الرهبة والخوف من الأعداء فينقادون له. والواجب على كل إنسان مؤمن أن يخاف من الله وأن يتعبد لله وأن لا يخاف ما دونه، فما دونه قوتهم محدودة وقدراتهم معدودة وإمكانياتهم في زمن محدود تنتهي وتتلاشى، لكن قوة الله جل وعلا تشمل كل شيء، وجبروته غالب على كل جبار. فلا يظن الناس أن ما يحيط بأهل الإسلام في هذا الزمن أن هذا مدعاة إلى أن يتخلى أهل الإسلام عن إسلامهم وينقادوا لأعدائهم، كلا، بل هذا مدعاة إلى أن يتمسكوا بدينهم ويبحثوا عن أسباب القوة، وهي تكمن في دينهم، تكمن في التزامهم بطاعة ربهم وقيامهم بما أوجب الله عليهم وانتهائهم عما نهاهم عنه. والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ما عليك يا عبد الله إلا أن تحقق الإيمان في قلبك وتحصل النصر يقينا. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر وأهله وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل ورد مدة في إجابة موسى وأخيه؟ نعم ورد عند بعض المفسرين قالوا إنه 40 سنة وقيل 40 يوما بين دعاء موسى وإجابة الله تعالى لدعوته أن المدة 40 سنة. ولهذا بعض الناس يستعجل إذا دعا الآن وما تحقق مراده الآن يقول خلاص رفض دعائي. الله جل وعلا في سورة الشعراء قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا استضعف طائفة ذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم. ثم ذكر بعد ذلك أن الله جل وعلا أوحى لأم موسى أن إذا خافت عليه أن تضعه في البحر أن تقذفيه في التابوت تقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لك. فالله تعالى وعد بنصرة موسى قبل ولادته فلا يظن الناس أنه إذا لم يتحقق النصر هذا اليوم أو بكرة أن الأمر فاشل وأن الدعاء غير صحيح. ومحمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ولما أنه ضيق عليه خرج من مكة مهاجرا إلى مكان آخر يفتح للدعوة فيه ولم يتضايق ويتخلى. ولما أن جماعته وأقاربه هددوه وجاءوا إلى عمه يفوضونه قالوا إن كان يريد مال نعطيه من مالنا ما يشاء وإن كان يريد منصب نجعله في منصب وإن كان يريد نساء نعطيه أجمل النساء بس يكف عن تسفيه أحلامنا وتسفيه آلهتنا لا يسب آلهتنا. فأبو طالب عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما ترك. وهكذا يجب أن يكون أهل اليقين والإيمان والمعرفة بالله. والإنسان يجب عليه أن يعرف ربه وإذا عرف ربه فإنه يحسن التعبد له ويعرف أن الله جل وعلا هو الذي يصلح أن يستعان به وأن يعبد وأن يتوكل عليه وأن يرجى. وأن يخاف ويخشى. إياك نعبد وإياك نستعين، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان له أرجى، وكان له أتقى. والله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا يظن الإنسان أنه إذا دعا ثم دعا ثم دعا ثم دعا ولم يظهر له أنه استجيب له أن دعوته مرفوضة، بل إن الدعاء عبادة وهو أعظم أنواع العبادة وهو مخها. فإذا لم ترى أثر دعائك الآن فإنه يدخر لك في زمن مستقبل، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم مما طلبت، أو يدخره الله لك في الآخرة، ودعاؤك لم يذهب هدر بل هو محفوظ. يقول ما الحكمة في إنجاء الله تعالى بدن فرعون؟ كما قلت لكم قبل قليل أن بعض بني إسرائيل ممن تجاوزوا مع موسى وجد عندهم شك، هل هلك فرعون أو لم يهلك، أم أنه اختبى في مكان، أم أنه لم يدخل البحر ونحو ذلك. فالله تعالى ذكر لهم أنه أنجاه ببدنه ليكون لمن خلفه آية ودلالة على أن هذا الطاغية المتجبر الذي ادعى الألوهية والربوبية أن الله أهلكه بالماء اليسير، الماء البارد، الماء الذي لا يستغني عنه أي إنسان، ومع هذا هلك فرعون بسببه الطاغية المتجبر. لم يكن في إطلاق نار، ولم يكن في حرائق، ولم يكن فيه زلازل، وإنما هو ماء الذي يتسلى به الناس ويستجمون ويتنزهون بركوبه ونحو ذلك. يقول ما هو نصاب الريال بالنسبة للذهب؟ هذا يجيب عنه الذين يتعاملون بالذهب والفضة والعملات. تذهب إلى الصاغة وتسألهم كم سعر الريال الورقي بالنسبة للفضة أو بالنسبة للذهب، وهم الذين يجيبون على هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قدر الذهب والفضة فعشرين مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة، ويقدر بها العملات الورقية الموجودة المتداولة بين الناس. فإذا خرجت بعد صلاة العشاء مر على أحد الصاغة واسأله كم تساوي 20 مثقال من الذهب، أو كم يساوي 200 درهم من الفضة بالنسبة لعملة الريال. وهذا هو نصاب الريال من حيث إخراج الزكاة. يقول أديت عمرة وأحب أن أعتمر عن أبي وهو ميت، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ الجواز يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان إذا جاء مرة ثانية يأتي بعمرة ثانية عن قريبه. أما أن يخرج من مكة لأدنى الحل يأتي بعمرة ثانية فهذه العمرة جائزة، لكنها ليست مستحبة وليست فاضلة، تصح من الإنسان لكنها ليست من الأعمال. يقول إذا انتهت مدة المسح على الخفين وبقيت طاهرا وصليت بطهور فما حكم صلاتي بعد انتهاء مدة المسح؟ لطفة مدة المسح على الخفين يوم ليلة، ويبدأ المسح من أول مسح بعد لبس على طهارة، ولك بعد هذا المسح 24 ساعة، إذا تمت انتهى وقت الطهارة وحينئذ تخلعها وتتوضأ. ولو كنت لا تزال باقيا على طهارتك في وضوء ومسح ثابت عن وقتك. هذا يقول إنسان يقول إنه وجد 100 ريال في دورات المياه وأخذها وهو محتاج، هل له ذلك؟ إذا كان ليس له ذلك فماذا يعمل؟ هذه هل هي لك؟ من اللي أعطاك إياها عشان تأخذها وانت محتاج؟ يعني اللي حفها في الحمام أو خلعها في الحمام أو سقطت منها في الحمام قال لك خذها؟ لا يتملك الإنسان شيء إلا بأسباب تملك، من هبة أو بيع أو صدقة أو نحو ذلك، ولم يحصل لك شيء من هذا، فهذا مال غيرك، فهذا مال يجب أن يسلم لصاحبه، فابحث عن صاحبه حتى تجده وتعطيه هذه المئة، لأن 100 ريال مما تتبعه همة أوساط الناس، ولقطة مكة لا تسقط إلا لمنشد، فابحث عن صاحبها ولو لم تجده إلا بعد 50 سنة أنت مكلف في البحث عنه، لأن لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا للشخص الذي يبحث عن صاحب اللقطة، ولو أنك تركتها في مكانها لجاء صاحبها بعد 5 دقائق أو 10 دقائق وأخذها، لكنك أنت فوت علي هذا السر، فربما أنه جاء ولم يجد المال، ولو أنت أعدتها الآن إلى مكانها لن يرجع صاحبها مرة ثانية، لأنه رجع عندما فقدها وبحث ولم يجدها فعرف أنها سرقت، فعملك خطأ أوله وآخره، والذي يبرئ ذمتك أن تبحث عن صاحبها حتى تجده. يقول إن والده متزوج من 2 امرأة وكل واحدة لها أولاد، ويقول إن زوجة أبي 4 ولدا آخر 5 رضعات مشبعة، فهل يصير الرضيع أخا لنا أم لا؟ فإذا صار أخا لنا فهل إخوته إخوة لنا أم لا؟ الرضاع المحرم هو 5 رضعات في الحولين، أي عندما يكون الصبي المرتضع عمره 2 سنة فأقل، والطفل المرتضع يدخل ضمن دائرة البيت المرضع، فالطفل وحده دون أهله وأقاربه هو يدخل ضمن البيت الذي رضع فيه الحليب، فالمرأة التي أرضعته أمه وزوجها أبوه وأولاد هذه المرضعة وأولاد هذا الزوج إخوان له، فأولاد هذه المرضعة من هذا الزوج ومن غير هذا الزوج إخوة له، وأولاد هذا الزوج من هذه المرأة ومن مرأة ثانية وغير ثالثة كلهم إخوان له، فالطفل المرتضع يتأثر بأقارب المرأة المرضعة وأقارب الزوج المرضع الذي نشأ عنه الحليب، وأما إخوانه من النسب فلا علاقة لهم بهذا الرضاع، أو إخوان الطفل الذي ارتضع لا علاقة لهم بهذه المحرمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح الجواب ولا مو واضح؟ يقول إذا شرعت في الطرافي ثم جيء بجنازة في نصف الشوط فهل أستمر أم أعيد؟ نقول إذا كبر الإمام على صلاة الجنازة توقف في مكانك وصلي على الجنازة، فإذا انتهيت من صلاة الجنازة تستأنف طوافك من المكان الذي أنت فيه، فتبني على ما سبق من أشواط، ولا يحتاج أن تعيد الشوط من أول، على القول الذي يرجحه كثير من أهل العلم.